السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الحديد، أطلق على هذه السورة هذا الاسم لورود ذكر الحديد فيها، كما أطلق ذلك على غيرها من السور، فأطلق على سورة البقرة سورة البقرة لورود ذكر البقرة فيها، وأطلق على آل عمران آل عمران لذكر آل عمران فيها، وكذلك النساء وكذلك المائدة، أطلق عليها المائدة لذكر المائدة فيها، وكذلك الأعراف وكذلك الأنعام. ثم إن هناك بعض الصور تسمت بمطالعها أو بالحروف المقطعة التي بدأت بها. أطلق على السورة سورة الحديد لذكر الحديد فيها. يقول الله سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسبح كما تقدم مرارا معناها نزه، فالمعنى نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، نزهوه عن كل عيب وعن كل نقص، ونزهوه عن الشريك وعن الولد وعن الصاحبة. وقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، يفيد أن الجمادات أيضا تسبح. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدلت هذه الآية الكريمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، على أن الجمادات تسبح. وقد تقدم ما يدل على هذا في غير آية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يثبت لأعرابي نبوته قال له: اذهب إلى هذه الفسيلة فادعها. فذهب إليها فدعاها فأتت تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت. وثبت أن الجذع حن لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع له صوت كصوت الإشار إلى أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فاحتضنه. والمعاني في هذا والأدلة كثيرة، كلها تثبت أن للجمادات أنواع من الإدراكات وأنواع من التسبيحات وكذلك السجود، لكن الله يعلمها، كما قال: من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكما قال في شأن نبي الله داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال ابن مسعود: كنا نسمع للطعام تسبيحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل. والحديث ثابت صحيح. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تقدم تأويل ذلك كله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسن ما فسرت به هذه الآية الكريمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ما فسرت به هذه الآية الكريمة. قد كثرت أقوال المفسرين في تأويل قوله تعالى هو الأول، وكذلك كثرت أقوالهم في تفسير قوله تعالى وهو الآخر، والظاهر كذلك والباطن. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء يفسر المراد بالأول، وكذلك قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء يفسر المراد بالآخر، وقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يفسر المراد بالظاهر، وأنت الباطن فليس دونك شيء يفسر المراد بالباطن. وقد فقه بعض العلماء فقالوا الباطن العالم ببواطن الأمور وما خفي وما غاب منها، والظاهر القاهر الذي يغلب ولا يغلب ويعلو سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه، وإن كان في اللفظ نوع من أنواع التحفظ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فكما قدمنا إن الآيات التي تثبت علم الله سبحانه تتكرر مرارا في سور الكتاب العزيز، وكل معنى تكرر في الكتاب العزيز يدل تكراره على أهمية عظمى له. فهذا المعنى تكرر مرارا، فإذا فهم العبد ذلك وأيقن منه ولازمه هذا الشعور وهذا العلم بأن الله عليم استقامت أموره وحسنت سرائره، ومن ثم صلحت له دنياه وخلحت له أخرى. فكم من آية ختمت بقوله تعالى والله عليم حكيم، وبقوله والله عليم خبير، وبقوله إنه عليم بذات الصدور، وكم من آية أيضا سيقت لإثبات هذا المعنى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منها، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتكاثرت الآيات المثبتة لهذا المعنى غاية الكثرة، كلها لتأسيس شيء في الأذهان ولتثبيت شيء في الأذهان ولترسيخ شيء في الأذهان، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى والعلم بأنه يراك ويطلع على أحوالك ويعلم سرك ونجواك. قد أحاط الله بكل شيء علما. قال الله سبحانه: يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، أي يدخل النهار في الليل، فهذا يأخذ من طول ذاك، وهذا يأخذ من طول ذاك. فالليل يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من النهار، والنهار يطول في بعض أيام السنة ويأخذ من الليل. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. أيضا كرر هذا الإخبار، الإخبار بعلم الله سبحانه، والله عليم بذات الصدور. فكما سبق فالآيات تتصرف والآيات تتنوع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. كلها آيات تتضمن الإخبار بأن الله سبحانه عليم، يعلم الظاهر كما يعلم الباطن، ولكن تصرف الآيات وتتنوع وتتعدد أساليبها. فمن لم يفهم من هذا السياق فهم من السياق الآخر، ومن لم يتذكر بهذه الآية فليتذكر بتلك، ومن لم يدرك هذه الفقرة فليدرك تلك. كلها كما سلف لتأسيس شيء وترسيخه، ألا وهو العلم بأن الله عليم، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قوله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله، الخطاب فيه موجه لمن؟ قال فريق من أهل العلم إنه موجه لأهل الإيمان، فيرد على هذا القول إشكال فحواه، كيف يوجه لهم الأمر بالإيمان وهم في الأصل مؤمنين، وهم في الأصل مؤمنون. فمن العلماء من أجاب على ذلك بأن المراد زيدوا في إيمانكم بالله ورسوله، زيدوا تصديقا لله وزيدوا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمعنى إذن ليزداد إيمانكم بالله ورسوله، فعلى هذا المعنى يكون في هذا الاستدلال، في هذا الدليل استدلال آخر لأهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا متعددة، ليزداد إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فعلى هذا فمعنى قوله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله أي ليزداد إيمانكم بالله وبرسوله، أزيدوا تصديقا لله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هل هناك ربط بين قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وبين قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ ذكر بعض أهل العلم أن بينهما ربط قوي، فقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله يعد توطئة لقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي صدقوا الله ورسوله وأنفقوا. وفي ماذا نصدق الله ورسوله؟ نصدق الله ورسوله في كل شيء، وفي الإنفاق أيضا، فقد قال لنا ربنا سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أو قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر عندنا قول الله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي سمعتموه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فإذا كنت أوقن بذلك، أوقن بأن الله يخلف على المتصدق، وبأن الملك يدعو للمتصدق بأن يخلف الله عليه، إذا أيقنت بذلك وازداد يقيني وازداد إيماني به، حملني ذلك على استقبال قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حملني على أن أستقبل هذا الأمر بالإنفاق بالقبول السريع وبالامتثال السريع. وهذا يفيدنا في مسائل من الدعوة إلى الله وفي مسائل التعاملات مع الخلق. نوطئ للتعاملات مع الخلق بتذكير بالله وبتذكير بالإيمان بالله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في تعاملاته مع الناس وتعاملاته مع أهل الإيمان وأحكامه في القضايا، فكان دائما التذكير بالإيمان بالله قبل أن يفصل في القضايا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين قبل أن يقضي بينهما وقبل أن يبدأ اللعان، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ وفي سائر قضاياه يقول للمتخاصمين قبل الحكم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، فإن شاء قبلها وإن شاء ردها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بالله ويذكر الخصوم بالله قبل أن يبدأ في فض النزاع بينهم، وقبل أن يبدأ في القضاء بينهم. فلهذا يشرع التذكير بالله قبل إبداء الأوامر وقبل إبداء النصائح، يشرع التذكير بالله قبل إبداء الأوامر وقبل إبداء النصائح. حتى مع العدو، مع العدو الصائل او مع من يخشى منه الشر يشرع تذكيره كذلك بالله. قالت مريم عليها السلام لما تمثل لها الملك بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك، اي الجأ واستجير بالرحمن منك ان كنت تقيا. فقالت ابنة العم التي جلس بين رجليها ابن عمها ليرتكب معها المحرم، قالت مذكرة له بالله اتق الله ولا تخض الخاتم الا بحقه. والمعاني في هذا متكاثرة. فقوله تعالى امنوا بالله ورسوله، اي صدقوا الله ورسوله فيما اخبركم به على وجه العموم، وصدقوا الله ورسوله فيما اخبراكم به من ان المنفق يخلف الله سبحانه وتعالى عليه. ثم جاء الامر بالانفاق، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه يجردك عن المال الذي بين يديك، فليس لك الحق في المال الذي بين يديك ان تعبث فيه كما تشاء وان تتصرف فيه كما تريد، ولكن لنا شرع، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف وقال انه لا يحب المسرفين، ونهانا عن التبذير وقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاقتصاد والسمت الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة، فليس لك ان تتصرف في المال الذي بين يديك يمنة ويسرى كما تشاء، فانت مسؤول عن الاستخلاف في هذا المال وبما عملت فيه، مسؤول من اين اكتسبت ومسؤول فيما انفقت. هؤلاء الذين ينفقون الاموال في الاضرار بالمسلمين والاضرار باجسامهم والاضرار بمن استرعاهم الله اياهم كلهم مسؤولون امام الله عن خيانة هذه الامانة التي حملهم الله اياها. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. في الآية ايماء بالرب على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان كبير عمل ولا ينفع كذلك عند بعضهم مع الايمان كبير عمل، فقوله تعالى فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير فيه رد عليهم، كما ان قوله تعالى فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير فيه ان الانفاق بدون ايمان لا ينفع صاحبه. فقد قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل نفعه ذلك؟ فقال لا يا عائشة، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا بد مع الانفاق من اخلاص، والا فرب العزة يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ويقول سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال سبحانه: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم ألا تنفقوا في وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما المراد بهذا الميثاق ومتى أخذ؟ تعددت أقوال العلماء في ذلك وفي من الذي أخذ الميثاق. فقال بعضهم إن الذي أخذ الميثاق على الإيمان هو ربنا سبحانه كما أوضحته آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقال فريق من أهل العلم إن الميثاق هو الميثاق المأخوذ على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم، أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم: مسح على ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، ثم نصرهم بين يديه كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات: ولكن أبى ذلك المعتزلة وقالوا: من الذي أدران أن هذا الميثاق قد أخذ ولا يذكره أحد من الخلق؟ وهذا ضرب من التأويل باطل، وهذا ضرب من التأويل باطل. فلهم أن يقولوا أيضا إذا بنوا على هذا الزعم الباطل: من الذي خلق آدم من تراب؟ من الذي أدران أنه خلق من تراب؟ لكن هذا كله من أنواع الباطل. فنهج أهل السنة في ذلك أن الله أخذ من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم الميثاق على الإيمان وعلى التوحيد. ومما يؤسف له أن بعض مفسري أهل السنة والجماعة المشهور لهم بالتوفيق في تفسيرهم سلك في هذه الآية مسلك المعتزلة في تأويلها، ألا وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وممن سلك هذا المسلك هذا المفسر الفاضل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير كريم الرحمن، فلينبه على هذه الزلة في هذا التفسير الذي هو في عمومه طيب ومبارك. قال الله سبحانه وتعالى: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وثم قول آخر في الميثاق أنه الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ليلة العقبة. وثم أقوال أخرى منها قول مبني على أن الخطاب موجه لأهل الكتاب: آمنوا بالله ورسوله، أو وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. قال بعض أهل العلم إن هذا خطاب موجه لأهل الكتاب، والميثاق هو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. وأنا معكم من الشاهدين. فأخبر الأنبياء أممهم بهذا الميثاق، وأخذوا على أممهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث. فكان اليهود يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج ويقولون: سيخرج نبي عن قريب نتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الله سبحانه: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي واضحات ظاهرات جليات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى النور، نور الإيمان ونور الطاعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فهذا أيضا تذكير بأن المال زائل عنك، وأن الله سبحانه يرث السماوات والأرض، كما تكرر هذا المعنى كثيرا، حتى تزهد فيما هو في يديك. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلماذا تتخلف والوارث للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه: ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فأفادت الآية المعنى المشهور في أوصاف الناس: سبق درهم ألف دينار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذه الآية تدلنا على أصل وتؤدبنا بأدب، ألا وهو احترام أصحاب السوابق في الخير. فمن أفنى عمره في طاعة الله، ومن أفنى عمره في الدعوة إلى الله، ومن أفنى عمره في الصلاة والصيام، على الناس أن يوقروه وأن يقيلوه العثرات إذا زلت منه الأقدام. على الناس أن ينزلوا الناس منازلهم. فكم سجد هذا الرجل الكبير الطاعن في السن الذي ابيض شعره واشتعلت لحيته شيبا، كم سجد لله من سجدة، وكم صام لله من شهر، وكم سبح لله من تسبيحة، وكذلك كم حج وكم اعتمر. فلا ينبغي أن يتساوى مع الأحداث الذين قل ذكرهم لله وقلت طاعتهم لله. ولذلك جاء حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، قال فيه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الصغير منهم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أراني أتسوق الليلة فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي كبر، أي أعطيه للأكبر. فللناس منازل يجب أن ينزلوها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفي هذه الآية رد على الشيعة البغضاء البعداء، قاتلهم الله وانتقم منهم في انتقاصهم لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما، فممن نال الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من هذه الآية الكريمة الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ذلكم الصحابي الجليل الذي كان ثاني اثنين إنهما في الغار، ورسول الله يقول له لا تحزن إن الله معنا، قال فيه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، أي ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، صدقه ليلة أسري به وليلة ورج به، وأنزل الله براءة ابنته ابنته من فوق سبع سماوات. ولكن أبى أهل الظلم وأهل التشيع البغيض المقيت، أبوا ذلك وحقدوا على أبي بكر الصديق وطعنوا فيه واتهموه بما لا يليق به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخالفوا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولكن مما يؤسف له أن الجهل لما ينتشر يقبل قول كل لاعب، فيؤسفنا غاية الأسف أن يكون هناك في جامعات المنصورة بل وفي كليات الطب منها ومن غيرها من يتشدق بالنيل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من ذوي المراكز هنالك، ولا يجد منكرا ينكر عليه ذلك من الزملاء الأفاضل والإخوة الأتقياء الأبرياء البرر المتقون. فجدير بكل مسلم أن يكون ذابا دائما عن صحابة النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم، وليكن لنا نصيب من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهل الصديق أبو بكر رضي الله عنه من السابقين الأولين أو ليس منهم؟ ورب العزة يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أليس منهم الصديق أبو بكر؟ أليس منهم الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ حتى يأتي شيعي بغيض مقيت قاتله الله وقاتل أتباعه وأشياعه يصد هذين الكريمين سيدا شيوخ أهل الجنة بما لا يليق بهما ويقول إنهما الجبت والطاغوت، قاتل الله أهل الظلم وأهل العدوان وكل من شايعهم وكل من سايرهم. ولو كان مثل هذا الزنديق موجودا على عهد السلف الصالح رحمهم الله لنكلوا به ولشتتوه، ولكنها دولة الفوضى، ينعق كل بما يقول، ينعق كل ملحد بما يريد، ويلعق كل ينعق كل نصراني بما يريد وكل شيعي بما يريد، ولا أحد يوقف هذه الهمجية وهذا العبث وهذا النيل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكيف ترون أو فيمن تروا سيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي سيق لخالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله المسلول صلى الله على المشركين، لكن كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة،
كان بينهما شيء. فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: أتعيروننا بأيام سبقتمونا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبلغت هذه ونال من عبد الرحمن فبلغت هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ولكن إن شاء الله أن يأتي قوم رعاء ينالون من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أفضلهم بالإجماع. وشاب هذا الناء كلهم اليهود في نيلهم من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي أيضا تسلية وتعزية لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، تسلية وتعزية لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل حتى لا يذهب شخص في الإنفاق. وكلا وعد الله الحسنى، وهذه التسلية وهذه التعزية تأتي في جملة من مواطن الكتاب العزيز. قال الله سبحانه في شأن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ثم أثنى على داود أيضا بقوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذه الأخلاق تستفيد منها في التعاملات مع الناس. فهبك مثلا تصحح لطالبين عندك، وجدت أحدهما متفوقا والآخر دونه في التفوق، فتقول: فلان أحسن ودرجتك أعظم، وأنت يا الآخر خطك جميل وأخلاقك حسنة، فتثني على الطرفين بما يسري على النفوس. وقد جاء معاذ ومعوذ ابن عفراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتلهما لأبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسحا سيوفكما. ثم نظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه لمعوذ أو لمعاذ ابن عفراء، أعطى السلب لأحدهما مع قوله صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. فهذا أدب يتأدب به مع الناس، ألا وهو التسرية عن أنفس الذين هم دون في الفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلمتقدم الإيمان فضل، وللمسارع إلى الخيرات نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال في حالة التساوي: فأقدمهم هجرة، إلى أن قال: فأكبرهم سنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ: أن معنى الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال فريق من أهل العلم: بل يكاد ينعقد قول الجمهور على ذلك، إن المراد بالورود المرور على الصراط، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا نوى رجل الصيام وكان في فمه طعام فأذن لصلاة الفجر، هل يلفظ ما في فمه أم يأكله؟ يأكله ولا حرج. هل ترك صلاة العصر تحبط العمل؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وما معنى إحباط عمل تاركها؟ إحباط عمل تاركها ينبني على أشياء: إن كان ترك صلاة العصر جحودا لها فتحبط جميع الأعمال ويكفر بها، وإن كان ترك صلاة العصر تكاسلا فقال فريق من أهل العلم يحبط عمل هذا اليوم، لكن القواعد الكلية لأهل السنة والجماعة تفيد عدم التكفير إلا عند الجحود، وهذا رأي الجمهور. هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نفيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز ترك السنة القبلية لأجل الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا يشرع ذلك بل يكره كراهية شديدة. يقول: إذا كان الإنسان يملك النخل بكامله، فما الجواب على قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ هذا السائل يعني بعيد عن الإنسان، لا يملك شيئا، إنسان يموت ويترك كل شيء لله سبحانه وتعالى. حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث ضعيف. حكم عليه خمسة من الأئمة الأوائل بالضعف. قال الإمام مالك فيه: هذا حديث كذب. وقال أبو داود: هذا حديث مضطرب، ضعفه خمسة من الأوائل، وإن كانت له أسانيد يحكم عليها في الظاهر بالحسن، لكن أقوال الأئمة الأوائل فيه خمسة من الأوائل على تضعيف هذا الحديث. أما من ناحية المعنى أيضا والقواعد الكلية، ومن ناحية الدراية، فإن المعنى ضعيف كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو السبت يقينا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا حافظت على هذا فتصوم السبت يقينا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم الثلاث البيض من كل شهر، وإذا حافظت عليها ستأتي فيها السبت يقينا على مدار العام. أما أن تفهم أنه لا يصام السبت حتى وإذا كان يوم عرفة، لأن الحديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أو فيما افترض عليكم، فهذا فهم خاطئ ولم يقل به السلف، بل جماهير السلف على خلافه، والله سبحانه أعلم. أما في حالة صحة الخبر فهو منزل على من يخصص يوم السبت لاعتقاد منه على أن في ذلك خير كاليهود، فيكون قد خصص السبت وشابه اليهود في تخصيصهم السبت من دون الأيام، إذ اليهود يثبتون يعني يؤجلون يوم السبت ويأخرون الأعمال ويعتقدون في السبت فضيلة. فإن فعلت وأنت تعتقد هذا اعتقاد اليهودي فلا شك أنك مذموم. ما حكم تعويضات حرب الخليج؟ خذها واستمتع بها، جزاك الله خير. سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. زيادة كلها في النار، كل الزيادات التي وردت في هذا الحديث بعد قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة فيها نظر، يعني الحديث: سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة إلى هذا القدر حسن. كل الزيادات التي وراء هذه الفقرة كلها في النار، إلى غير ذلك. الجماعة السواد، كل الزيادات التي فيها بعد هذه الفقرة متكلم فيها، ليس متكلم فيها من المعاصرين بل من الأوائل رحمهم الله تعالى. وقد أخذت رسائل لبعض إخواننا في بيان ذلك كله، فليراجعها من شاء. ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة النصرانية؟ قال: مسألة مختلف فيها، ومبنى الاختلاف مبني على قوله تعالى: ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: أو نسائهن. فهل المراد بالنساء جنس النساء، أو المراد بالنساء نساء المؤمنين؟ فقولان لأهل العلم، ويترجح الأول بأن يهودية كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة وتقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر،
أعزك الله من عذاب القبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب اليهود، ثم أوحي إليه أنها أن هذه الأمة تعذب تبتلى في قبورها إلى ما ورد في الحديث، لكن شاهد أن يهودية كانت تدخل على عائشة. فالحاصل أن عورة المسلمين على النصرانية إذن على هذا التأويل الثاني تكون كعورتها على سائر النساء، وهو ما يظهر غالبا من المرأة للمرأة، والله أعلم. كيف كان النبي يلبس الأمامة عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرف، لا أعلم كيف كان يلبس النبي الأمامة، إلا أن هناك حديث أورده على كل ما أورده ابن القيم في زاد المعاد من طريق مجاهد عن أم هانئ، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وله أمامة سوداء قد أرقى طرفيها بين كتفيه، له أربع غدائر أو أربع. الشاهد بالنسبة لحديث الغدائر، أربع غدائر أرقى طرفيها بين كتفيه، مجاهد لم يسمع من أم هانئ. فلبس الأمامة كما تيسر لك، لكن كان أمامة الإخوة في التبليغ أقرب إلى السنة من هذا الشال الذي نلبسه نحن، والله أعلم. هل يجوز إداء الطفل الصغير خاتم من ذهب؟ نعم يجوز إداء الطفل الصغير خاتم من ذهب. الطفلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خاتم من عند النجاشي فناوله أمامة بنت ابنته زينب كالكاره له. لكن هل الطفل الصغير يلبس الخاتم من ذهب، أو هل الطفل الصغير يلبس ما يحرم على الكبار؟ ورد في الصحيح أن أبا هريرة ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا لك أي الصغير يعني حسنا أو حسينا، فذهب أبو هريرة يدعوه فإذا بفاطمة رضي الله عنه تخرجه وقد ألبسته سخابا. في السخاب يقول البعض أنه كالعقد، فالطفل يتجوز في حقه بعض التجوزات في مسائل الملبس خاصة. وإن كان العلامة ابن القيم رحمه الله يكره الذهب أو أورد كراهية الذهب للأطفال حتى لا ينشأ على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يصح حديث الأوعال؟ حديث الأوعال ليس بصحيح. هل الشطرنج حرام؟ جمهور العلماء على تحريم الشطرنج، لكن الدليل الذي استندوا عليه
الحمد لله نجمع في مسألة الشطرنج فقط. ورد لم يرد في مسألة الشطرنج حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت أو غير ثابت فيما علمت. ورد عن علي بإسناد فيه ضعف أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولكن بنى العلماء قولهم في الشطرنج على أنه نوع من أنواع اللهو المضيع للأوقات والمذهب للصحة والأذهان، فذهب الجمهور إلى منعه لهذه الأسباب للعمومات الشرعية. ذهب الجمهور إلى منع الشطرنج، منهم من قال بالتحريم وهم الجمهور، منهم من قال بالكراهية، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث الأوعال الذي هو في سنن ابن ماجه في عدة كتب الذي فيه المزن وغيرها. دائما أحتاج إلى أن أخرج ريح، ماذا ينقذ الوضوء؟ فماذا أفعل؟ إذا كنت مصابا بثلث الريح فلك حكم، وإذا كان خروج الريح منك وقتي فلك حكم آخر. إذا كنت تكثر إخراج الريح بصورة يعني كل دقيقة يخرج منه ريح ويسمعك الأطباء في العلاج، فستكون مصاب بما أطلق عليه ثلث الريح. فحينئذ من العلماء من سيسلك معك مثلك من به ثلث البول، وثلث البول ليس فيه دليل أصلا
إنما سلكوا بمن به سلف البول مسلك المصحابة والتي تؤمر بالاستثار. فمن العلماء من قال تسد الدبر بشيء تتوضا وتسد الدبر بشيء أثناء الصلاة حتى لا يأخذ منك شيء، وإن خرج بعد هذا السد بالقطن شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين وهل هي وجبة أو أكثر؟ وما صفة هذا الطعام؟ وهل يجوز تقديم الصيام على الإطعام؟ بالنسبة لإخراج القيمة في كفارة اليمين، جمهور العلماء على أن القيمة لا تجزئ، لأن الله قال كفارته إطعام 10 مساكين. أما الأحناف فذهبوا إلى أن القيمة تجزئ، لكن نطرح على أصحاب العلل شيئا من الفقه، مجرد طرح فقط ليس لتقرير رأي ولا لتبليح رأي آخر. إذا قال قائل إن الجمهور الذين قالوا بإخراج الإطعام قد يكون من وجهتهم أن المال قد يكون متوفرا عندك ولكن الطعام لا يكون موجودا، فرأى الجمهور إخراج الإطعام لهذه العلة، فهم الكلام ولا؟ يعني من ممكن يكون فيه فلوس موجودة لكن ما فيه طعام، فالفلوس حينئذ لا تجزئ ولا تجزئ. نعم، إذا كان فيه مثلا موجود فلوس ولا يوجد إطعام فكفارته إطعام 10 مساكين، الآن صريحة لا تعطي إطعام لا تعطي أموال، لكن كأطروحة فقط نحترس فقط يعني. لكن مثلا هذا أن الطعام موجود والفلوس موجودة وتأخذ الفلوس وتشتري، حينئذ هل تخف بحجة القول بأن القيمة لا تجوز أو لا تخف؟ نعم تخف شوية ولا؟ فهذا رأي، لكن من ناحية المعنى له وجهته قد قال به الأحناف. فخذلك فنقول وقرنا قول الأئمة الثلاثة بقولنا كفرت إطعام 10 مساكين في حالة عدم توفر الطعام، لكن إذا كان الطعام متوفرا والأموال متوفرة ومن الممكن أنه نفسه يختار مكان الطعام الذي سيأتي به أي نوع هو يستهيه، هذا مثلا أني أرسلت له لوبيا مثلا وهو لا يحب اللوبيا، من دفع فحول هو إلى عدس أصبح في فسحة وليس في فسحة، طبعا كل هذا لا يقوم النص فكفرته إطعام 10 مساكين، لكن القضية في فهم هذا النص محل الإطعام عند عدم الاستفادة بماذا؟ بالعملة. يعني مثلا نسوق المثال الآخر، طبعا كما أسفنا ليس تحريرا ترجيحا لرأي، إنما فقط تفتيح للأذهان حتى يبحث الباحثون ويراعوا هذه المسألة أثناء بحثهم. مثلا نحن نكون أمام الحرم نخرج زكاة الفطر، نخرج زكاة الفطر ماذا؟ نخرجها في الغالب رمز، تجد أمام الحرم واحد يبيع كاس رز الكيس قيمته صاع مثلا في 8 ريال، فبأخذ الكيس منه، وبعد ما أخذ الكيس منه بسلمه الواحد من الفقراء، فبيلف الفقير للرجل يبيعه له ثاني ب6 ريال ويرجع ثاني للي بعدي، هو يجوز للفقير أن يبيع، الفقير يجوز له أن يبيع زكاة المال ويستفيد بها، زكاة الفطر ويستفيد بها. فهذه الدورة أنا أخذت الكيس 8 ريال سلمته للفقير، أخذه الفقير سلمته صدقة وذهب من وأمامي، كل هذا يحدث أمام عيني، فذهب الفقير من خلفي وأنا واقف باعه للتاجر رده إلي أو لأخي المشتري مرة ثانية ب8 وأخذ منه 6. فجاء واحد من إخواننا الجالسين قال يا جماعة ما أنتم شايفين، ما رأيكم لو أخذنا الراجل الأحناف
وسلمنا الرجل الثمانية ريال وصرنا له كم الآن ريالين. فما رأيك يا أبو أحمد النص بعد النص، النص مقدم على كل شيء. لا، هل هذا الفقير الذي جالس أمام الحرم من السود هل هو يعني مستغني؟ السود أصل الفقراء في الغالب، ليس مستغنيين في الغالب، يعني هو بيجلس طول السنة، الرزق الذي يأتيه في هذه الزكوات يعيش به على مدار السنة، على مدار السنة. وهذا رأي لبعض الفقراء أن يعطى الفقير ما يكفيه، بعضهم يقول لمدة يوم، بعضهم يقول لمدة يومين، بعضهم يقول لمدة سنة بناء على أن الزكاة تأخذ من سنة إلى من الحول إلى الحول. فالشاهد أننا طرحنا هذه فقط للفكر، لكن الجمهور على أن الكفارة المالية، على أن الكفارة إطعام وليست. جزاك الله خير، شكرا لك. على أن الكفارة ليست لا تجزئ مالا، الجمهور على أن الكفارة تسرى إطعام، لكن نحن نورد أن مخرج كلام الجمهور في أزمنة قد تكون الأطعمة فيها أقل من الأموال، لكن في حال القول في حالة ما إذا وجد المال ووجد الطعام. فبرضو نرجع نقول ننقل ما قرأناه أن الجمهور على أن الكفارة تكون طعاما، وما هي ولي وجبة أو أكثر، لا وجبة واحدة لكل فرد، لها عشرة وجبات. ما هي صفة هذا الطعام؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل يجوز تقديم الصيام على الإطعام؟ لا يجوز ما دمت تستطيع الإطعام. أقصى موارد، طيب الإخوة اللي بيسألوا عن الطلاق ده لازم مسألتهم خاصة لك تطرحها. ما الحكم في من قتل نفسه مستحلا لذلك؟ المستحل يكفر، إذا كان مستحلا يكفر، بس إذا أدرك أنه مستحل ولا غير مستحل. يعني شاب تائب من المعصية والآن يعاني من غض البصر، فماذا يفعل؟ بالله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام. يتزوج، يبحث كما قدمنا عن زوجة يتزوجها بكرا كانت أم سيبا على قدر ساعته، وعليه أن يكثر من الصيام ولا يعتقد تماما الاعتقاد أن الله رقيب. ما هي عدد الركعات التي صلى بها النبي القيامة في رمضان؟ يأتي ذلك بتفصيل إن شاء الله في المحاضرة بإذن الله. ما أدري أعلم عنها ولا أعلم، إذن يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله. نعم، لا بالدرجة الأولى على القيام، وفي آخرها إن شاء الله على العمرة لمن أراد أن يسأل عني. معذرة يا أخو، أنا حديث زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وله شاهد من حديث معاوية موقوفا عليه، يعني ورد حديث زمزم لما شرب له من طريق ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والموقوف على معاوية، فبعض أهل العلم يجعل الموقوف شاهدا للضعيف ويرقيه به إلى الحسن، وبعض العلماء يرى أن الضعيف يبقى ضعيف، ونقول الصحيح أنه موقوف على معاوية، ونحن مع الرأي الأخير. الدل على الخير كفاعله حديث صححه بعض أهل العلم. الرجل سرد حديث الأوائل 22 الذين ذكرت لك، لا يحضرني متنه بالتفصيل. طيب وضعت مالي في بنك فيصل معي، معذرة يا اخوة لننتقي بس قبل حديث الوردة في فضل ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وقد تكلم صاحب السنة المبتدعات عليها كلاما جيدا فليراجعه من شاء.
يقول الأخ أنا متحير بين كثرة الجماعات الموجودة، لا تدخل في أي جماعة من الجماعات، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أخبر مجالس العلم ومجالس الفقه في الدين، وتآخى مع المسلمين كل المسلمين فيما تستطيعه وتطيقه وفيما يقر الشرع. أما أن تلزم نفسك بجماعة وأمير، هذه بدعة أصبحت بالية، لأن أصبحت بدعة بالية، والحمد لله استنار المسلمون. تعاون مع المسلمين على البر والتقوى فيما يقر الشرع وفيما تطيقه وتتحمله. نعم الله نعرض عنها، لأن فيها صورة كنت تنصف صورة بس. قلنا حضن الصلاة في المقابر أو في حجرة بها مقبرة، ما نحبش نذكر أجوبة القبر إذا نبش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بني على قبر على نخيل قد سوي وقبور نبشت، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نبش القبر جازت الصلاة، إذا نبش القبر جازت الصلاة. لكن إذا لم ينبش القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، وإلا غير ذلك من النصوص. فقال العلماء في الصلاة على القبور دائرة بين التحريم والكراهية. سيبني أنا الورقة حتى أقرأ معهم لأنها طويلة شوي. دخلت دورة المياه، لا بأس لا بأس على أي شيء يرجع الضمير في قوله تعالى إن الله خلق آدم على صورته. من أهل العلم من يقول على صورته أي على صورة المضروب، إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. من أهل العلم من يقول إن الضمير في صورته صورة صورة المضروب، يعني خلق آدم على صورة هذا الذي ضربته، لأنك ضربت هذا فكأنك ضربت آدم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا هذا التأويل شيء، وإثبات الأسماء إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى من نواحي أخرى ومن أدلة أخرى. يقول يعمل في شركة قطاع خاص ومؤمن عليه وأصيب في حادث إصابة شديدة، وعلم أن شركة التأمين تصرف مبلغا كتعويض إصابة عمل وأتخوف من ذلك. لا أقبضه ونسأل الله أن يتم من شفائك. هل الزواج من مشركة جائز؟ الزواج من مشركة لا يجوز، لكن الزواج من يهودية أو نصرانية عفيفة جائز. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم مرني. نعم اليهودية مشركة والنصرانية مشركة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فصبرا بس علينا سأوضح لك مرادك بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى وصف النصرانية أو اليهودية بأنها مشركة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأفادت هذه الآية أنهم أهل شرك. وكذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فلا شك في ذلك. لكن أنت تعرف أن الشرع فيه عام مخصوص، في عام مخصوص، كل عام من في الشرع تأتيه تخصيصات. فمثلا قوله تعالى عندك أنت كان أين خلت أبخر طيب أبرز بارك الله فيك سنناقشك. قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل كل زان يجلد 100 جلدة؟
عندك السؤال؟ لا، يعني النص عام، لكن هناك زناه لا يزدون من الأصل وهم المجانين، صح ولا؟ هناك زناه يرجمون، هناك زناه يجلدون 50 جلدة وهم العبيد والإماء، واضح؟ فكل عام له استثناءاته. فعلى وجه الإجمال لا يجوز لك أن تتزوج بمشركة، لكن استثني من أهل الشرك النصارى واليهود بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات. وبين ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتزوج حذيفة بن اليمان بيهودية، فبلغ ذلك عمر فكأنه نهى، فلما بلغ حذيفة أن عمر يشير إلى النهي ولم يأتي صريح النهي، قال له: أحرام هو يا ابن الخطاب؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، يعني تتزوجوا السيئات الزنا والجواني. فأصلا هذا هو الباب. لا، آية المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، بعد آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، آية المائدة بعد آية البقرة. فحتى أن بعض إخواننا في الجامعات مثلا واحد يحب واحدة نصرانية مثلا، حتى هي يعني تريد الزواج بها ويريد الزواج بها، وتأتيه مشكلة إشهار الإسلام البنت خير، فممكن تتزوجها على حالها هذه وهي نصرانية، يمكن أن تتزوجها وهي نصرانية، لكن تتأكد من عفتها، لأن الله لما أباح الكتابية قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وإنها يعني ذكرتها من الإسلام تجر في إسلامها. نعم، هذا قولهم الكتاب الآن تحرف. مقولة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بناها على أنه كان هناك من بعض يعني من بعض العرب قبائل أهل الكتاب كانت مشركة، ويقول فيهما بعض السلف: إني آكل ذبائح كل النصارى إلا ذبائح بني تغلب. هذا الكلام ليس صحيح، مصادم للآية الكريمة. هل أهل الكتاب على عهد الرسول كانوا مسلمين؟ يعني هل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هؤلاء كانوا كفار على عهد الرسول أيضا ولا لا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فكانوا أيضا كفار. فمقولة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله التي درستها في كتبه وتلقفها الشباب الذين عندهم شدة في المسألة ليست صحيحة، ليست صحيحة. الآية أصرح، وفعل أصحاب رسول الله أصرح، صحيح أنه ورد عن ابن عمر المنع، لكن ورد عن حذيفة الزواج فعلا بيهودية. نعم، ماريا سمت. نعم رضي الله. نعم ما سمعت. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم، كان ما أسمع. ما سمعتنا أنت. قل: يجوز المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. صح في إيه؟ نعم، أحسنت. لا، التفريق بين قوله تعالى في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يفيد أن أهل الكتاب شيء وأهل الشرك شيء آخر، لكن لا يمنع أيضا أن يدخل أهل الكتاب في ضمن المشركين بنص آية براءة، زي أي شيء، زي أي صلاح شرعي: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة عامة تدخل فيها الاستعانة. نعم، ما هو الذي ذكر بارك الله فيك، لكن في الحالة مثل هذه بنحسمها بأفعال أصحاب رسول الله
افعال اصحاب الرسول بتوضح جل المسألة.
الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. تسأل عن معناها؟ ماذا تفهم انت من معناها؟ طيب انت تفهم كده؟
ترتضي هذا الفهم الذي تفهمه انت؟
يعني انت تقول الان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة،
شايف؟
تقول انت، انت تقول الزاني لا يتزوج الا زانية او مشركة؟
ترضى هذا الفهم؟ فاحنا ما نقولش كده، ده بيرد هذا الكلام الذي ذكرته نحن نريده على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال ان الزنا، ان النكاح المراد به الزواج. فنورد عليه نقول كيف تقول رحمة الله عليك ان الزاني لا يتزوج الا زانية او مشركة؟ فانت بهذا تحل للزاني المسلم ان يتزوج بمشركة، وتحل للزانية المسلمة ان تتزوج بمشرك، وهذا لا يقره الشرع. عن الزانية مهما كانت الزانية ما زالت مسلمة، ما زالت الزانية مسلمة لم تخرج الى الشرك. فاذا قلت ان معنى الزاني لا ينكح اي لا يتزوج الا زانية او مشركة، والزانية لا تتزوج الا زان او مشرك، اختل عليك المعنى، لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالمعنى الذي عليه الجمهور والذي هو رأي الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء، الزاني لا يطاوعه على زناه الا زانية او مشركة. عن الزاني لا يطأ، معنى لا يتزوج، الزاني لا يطأ ولا يطاوعه على هذا الوقت الا زانية ترضى بالزنا او مشركة لا تعتقد حرمة الزنا اصلا، والعكس فيه. الله أعلم.
نعم ملها هي الكوافر برضو مخصوصين. الله يحفظك. هل التصفيق للنساء في العرس محرم؟ لا، التصفيق في النساء للعرس مباح، بل يستحب لهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص عام وان كان الإيراد صلاة، انما التصفيق للنساء. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وهل الزغاريد حرام في العرس أيضا؟ الزغاريد لا أعلم في منعها حديثا صحيحا، وحديث سلطان ملعونان عليه إشكال من ناحية الإسناد فلا نتدين بتصحيحه، هذا من ناحية. وإن صح هل داخل فيه الزرغوطة في قصة واضحة؟ ليست واضحة فيه، فمبنى الكلام في الزرغوطة مبني على المسألة والمصلحة. فإن كانت النساء فيما والفتنة، إن كانت النساء فيما بينهن فلزرغتنا كما شئنا ولتصفقنا كما شئنا، أما إذا كنا سيفتن الرجال فهذا نوع من أنواع الفساد والله لا يحب الفساد. زرغت الرجال لا تصفق أنت إذا تزوجت.
لا ما كيف.
نعم. برضو 50 قلب. نفس الرجم لا يتنقص. الجمهور على أن الأمة تتنصف عليها، وأيضا بكرا كانت أم سيدا الأم عليها 50 جلد. نعم. معذرة يا أخوة، سنسأل سؤالا من الإخوة كذا نحرك الأذان. يا أخانا ياسر بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام يا أخ ياسر يقول إذا زنت أحدكم أمة أحدكم فليجدها، فإذا زنت فليجدها، فإذا زنت فليجدها، فإذا زنت فليبيعها ولو بحبل من ضحير ولا يفرد. لا يفرد يعني لا يعير ولا يوبخ. فالسؤال يا ياسر تسمعنا ولا أحرص، كيف تبيعها وهي زانية؟
هل تبين للمشتري ولا لماذا يعني الشرع يقول لك تبيعها وهي زانية؟ أصلا هي زانت مرة واثنين وثلاث، لماذا يحثنا الرسول على بيعها وهي زانية؟ سؤالنا واضح؟ طيب فهمنا، الله يفهمك. حب المشتري. نعم يا إخوة. بعد نعم. الله يبارك فيك. ربما أنت مثلا سيد هزيل لا تعرف، لا تستطيع وصفها، وتذهب إلى سيد متوحش مثلا تستطيع وصفها، هذه واحدة. أو ربما أنت أيضا ضعيف الشخصية، تأتي تضربها تضربك هي، فتذهب إلى زوج مرعب تخشى أن تلتفت عنده يمنة أو يسرى. هو ده وارد. بس هل يجوز الزواج بواسطة التليفون المرئي، بواسطة التليفون الحديث المرئي وبغير المرئي؟ إذا كان تليفون له سماعة وأنت تسمع وشهود يسمعه وولي الزوجة يزوجك، يجوز التليفون، يجوز الزواج بهذه الطريقة؟ نعم. إذا كنت نصد طبعا يعني أنت حبيتك. لا مش عارف يا ابو احمد. تخاطب رجلا في التليفون، يا فلان كيف احوالك، الولد كيف احوالك، يرد عليك فتتاكد انه هو لك زوجني ابنتك. قلت له زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسول الله، انا ابني يسمعه منك ومنه، خلاص انتهى الامر الحمد لله على البركة. اسمح لي حديث علي، يا علي لا تنم إلا على خمسة، حديث ضعيف.
طيب إلى هنا، وفقنا الله إياكم لما يحب. برضه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.